السلام عليكم. ضيفنا في هذا اللقاء عرف باهتمامه بالمذهب الشافعي. كثيرون يحفظون المذهب، لكنه قدم صورة مميزة في الفهم والتحرير لأصول المذهب. شيخ محمد سالم بحيري، مولانا مرحبا بك.
أهلا وسهلا.
كبداية يعني بطاقة تعريفية مختصرة.
هو لا نستطيع أن نقول إلا محمد سالم بحيري مهتم بالمذهب الشافعي. ماذا بعد؟
دمياطي.
من دمياط.
الدراسة كانت في كلية الحقوق.
في حقوق انجليزي عين شمس.
طيب كيف تحول المسار بقى من الحقوق الى المذهب الشافعي؟
هو الاهتمام بالفقه اصلا كان في السنة الثالثة من كلية الحقوق. ربنا عز وجل من علي بأستاذ كان من أفاضل من عرفتهم من أساتذة الشريعة في كلية الحقوق، وهو أستاذنا الدكتور محمد فرحات رحمة الله عليه. هذا الرجل كان من أفضل الناس علما وورعا، درس لي فقه المواريث والوصية والوقف في السنة الثالثة من كلية الحقوق، ودرس لي مادة أصول الفقه السنة الرابعة من كلية الحقوق. لكن هذا الرجل أراد فعلا أن يعلمنا، وهو من حببني في دراسة الفقه. ففي السنة الثالثة كنت أول مرة أسمع عن حكاية اختلف العلماء في هذه المسألة على أربعة أقوال، واستدل الشافعية بكذا واستدل الحنفية بكذا. طبعا الطالب في بداية الدراسة بيكون مغرم جدا بحكاية المقارنة بين الأقوال والمعرفة، لا سيما إن أي حد بيقدم على علم جديد بيحب الحاجات التي تثبت سعة معرفته. يعني لو واحد مثلا بيتعلم لغة جديدة تلاقيه مبسوط قوي إنه عارف كلمة مش محدش عارفها. فكذلك دراسة الفقه، لذلك معظم الطلبة في الأيام دي تلاقيه يقبل على دراسة الفقه المقارن أكثر من إقباله على دراسة الفقه المذهبي، لأنه شايف أن الفقه المقارن فيه نوع مزية، أنه عارف أقوال العلماء وعارف أدلتهم ونحو ذلك. فأنا حبيت جدا الفقه بسبب هذا الرجل، وكنت بعد كل محاضرة أذهب إليه وأجلس أتعلم منه، وكان من الجاهرين بالحق رحمة الله عليه. لكن أنا حبيت الفقه بسبب هذا الرجل وبسبب هذه الدراسة، حتى أنني أحفظ كتابه إلى الآن كأنني درسته بالأمس، ولعل هذا من بركة إخلاصه في تدريس العلم. في سنة رابعة كنت بدأت أحب العلم، وطبعا كنت بحضر دروس يعني على خفيف قبل تالتة كمان، بس لم تتغلغل محبة الفقه في قلبي إلا في السنة الثالثة. طبعا الطريقة السائدة آنذاك سواء في الأزهر أو في دار العلوم أو في الحقوق أو خارج كل هذه الأروقة الأكاديمية هي طريقة الفقه المقارن. تكاد لا تجد دراسة مذهبية في الأروقة الأكاديمية حتى في الأزهر. الدراسة المذهبية في الأزهر تجد الدكتور كاتب على الكتاب انه على المذهب الشافعي، وتلاقي هو ترجيحاته جوه هو يعني يصبغ الكتابه بصبغته، سواء هو كان اصله مثلا له مخالفات للمذهب الشافعي له اتجاهات اي حاجه. المهم ان الطريقه السائده انذاك كانت هي طريقه الفقه المقارن. انا طبعا كنت مستمتع بالطريقه دي جدا، يعني واجيب كتب الفقه المقارن واقرا فيها، وكل اللي في دماغي إن أنا أروح أجيب كتاب موسوعة عشان أحفظ الأقوال وأقرأه كله، وطبعا ما كانش في منهجية وقتها ولا حد بيدل. فالذي صنع انقلابا في نفسي، طبعا كنت بدأت بقى أدرس وأعتقد على طريقة الناس اللي موجودة، واختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال، والراجح كذا كذا والراجح كذا كذا. طبعا بس الحمد لله يعني لم يستشري هذا الداء في نفسي كثيرا. يعني الذي صنع انقلابا في نفسي أني في السنة الرابعة من دراسة الحقوق درسنا أصول الفقه. فدراسة أصول الفقه تنير البصر بعد عماه، بدأت أعرف أن المسائل التي أظن أنها حق مطلق لا يتطرق إليها شك مطلقا فيها أخذ ورد. أنا متصور أن لا يمكن يحمل المطلق على المقيد هنا والمسألة يسيرة، وأن في فريقان عند الأصولين وأن المسألة مخرجة على هذا الأصل. وأتاك مندنا صنع انقلاب في نفسي وأنا أعرف أصلا من الأصول التي ترد على الدليل، فما بالك لو عرفت كل الأصول التي ترد على الدليل. فسنة رابعة كانت سنة فارقة بالنسبة لي، وغيرت طريقتي في دراسة الفقه. وكان لي زميل، طبعا هو كانت قسوة أسلوبه كانت سببا في محبة الفقه. كنت بتوضى، طبعا ده قبل ما أدرس أصول فقه، كنت بتوضى مرة فبعدين بمسح راسي فقمت مسح ثلاثة. طبعا أنا بمسح ثلاثة على العادة، يعني أنا لا أقلد الشافعية في هذا لكن على العادة. فهو كان بيدرس بالطريقة دي، بطريقة الراجح. فقال لي، طبعا كان في نقاش جرى بيننا في حكم الموسيقى قبلها، وأنا كنت وقتها لم أكن أعتقد بعد حرمة الموسيقى، كنت أقول بما يقول به الإمام الغزالي رحمة الله عليه. فكان في حدة في الكلام فحب يغزني، يعني يقول لي كلمة غزني، فقال لي المسح على الرأس مرة واحدة يا جويهل. فأنا بصراحة هو كان يعني كان حدة في الطبع كده، فأنا بصراحة الكلمة وجعتني قوي، ولكن الكلمة دي من أكثر الكلمات التي أثرت فيه، أكثر الكلمات التي دفعتني
حزم يعني.
كما جرى لكثير. وسيبويه لما راح يتعلم عند أستاذه فقال قم فتعلم ثم تعال تعلم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهب. فدائما كده في كلمة المفترض يعني تكون جرحا في النفس قد تكون سبيلا إلى الحي. فالكلمة دي حببتني في الفقه أكتر. طبعا أنا كنت وقتها يعني ممكن أنا أعرف حاجات في اللغة وكده، بس ما كنتش عارف أصد في الفقه، يعني ما كنتش لسه درست كويس، وكانت معرفتي في الوقت وقتها كانت في الفرائض، يعني كنت شاطر جدا في الفرائض، أحل أي مسألة في المواريث كويس، بس ما كنتش أعرف دقائق مسائل الطهر. لكن سنة رابعة هي سنة فارقة بالنسبة لي، ودراسة أصول الفقه فيها هي دراسة فارقة، والكتاب كان جيد جدا، تشعر أنه كان كأنه اختصار لإرشاد الفحول للشوكان، طبعا مع الصبغة المعاصرة للتصنيف في أصول الفقه. من محبتي في أصول الفقه أنذاك كنت أحفظ النصوص التي يريدها عن العلماء، يعني مثلا يورد القاعدة الأصولية أو الشرط أو القيد في المسألة ويقوم قايل مثلا قال الغزالي في المستصفى، أنا أحفظ قال الغزالي في المستصفى كذا وكذا وكذا، أحفظ قال الأمدي في الإحكام، أحفظ النصوص. بصراحة الكتاب ده من أكثر الكتب التي استفدت منها. ثم قذف الله عز وجل في قلبي محبة الفقه الشافعي من خلال دراسة أصول الفقه. وجدت أصول الشافعية قوية، والشافعية أصلا هم فرسان الميدان يعني، فكانت الاستدلال بكلامهم كثير، وهم أكثر المراجع اللي كانت الدكتور حاططها كانت مراجع أصولية شافعية والنقل عنهم يعني. فانجذبت شوية الفقه الإمام الشافعي، بس مش انجذاب التمذهب برضه. بعد كده ربنا عز وجل من علي بمن يرشدني إلى التمذهب، يعني أحد المشايخ الأفاضل طبعا وليس شافعي، لكن قال لي أنت بتميل لأي مذهب؟ قال لي الشغل اللي أنت فيه ده أنت كويس في أصول الفقه، كويس في شوية أبواب فقهية، حفظ لك كم قول فقهي، لكن الكلام ده ما ينفعش، أنت لازم تتخصص في مذهب معين. فقال لي أنت بتحب مذهب إيه؟ قلت له بحب الشافعي. قال لي خلاص احفظ مختصر أبي شجاع. بدأت في حفظ مختصر أبي شجاع، لكن وجدت عسرا في دراسة المذهب، لم أجد شيخا يدرس للمذهب، فتعلمت تعلم ذاتي، وتعلمت في البداية يعني في البداية كان تعلما ذاتيا، لكن ربنا عز وجل أشعر أن الله عز وجل كان يفتح علي. يعني أنا لما بقابل كثير من الإخوة يقول لك الباب مغلق، أنا لا أستطيع أن أقرأ شيئا من كتب المذهب. يقولي لازم شيخ. أنا الموضوع ده ما كنتش حاسس بيه أصلا، يعني أنا كنت حاسس بالصعوبة بس مش جاي في دماغي إن أنا لازم شيخ. أنا يعني أنا أقرأ كده وما فهمش، فأقول المشكلة فيا أنا اللي وحش، مش إن الموضوع محتاج شيخ.
الإشكالية الآن بعضه بيوطن نفسه إن ما فيش شيخ.
خلاص يبقى مش هدرس حاجة، ولا وممكن الشيخ كمان ما يفضاش، وإحنا في زمن قلت فيه البركة. لدرجة إن أنا كنت حتى وقتها بخطب الجمعة، فكنت أخذ معايا كتاب كفاية الأخيار ومعايا قلم الرصاص وأقرأ وأشجر المعلومات وكده، إلى أن من الله عز وجل علي بعض الصوتيات ساعدتني، ثم من الله عز وجل علي بأحد أفاضل مشايخنا كان له فضل كبير علي. دي البداية سريعة عن محبة المذهب.
طيب ندخل في يعني صورة مختصرة لتاريخ المذهب، بداءا من المؤسس الإمام الشافعي رضي الله عنه. الإمام الشافعي مشهور حتى عند العوام أنه له فقه قديم وفقه جديد، والبعض بيفهم هذا الفقه القديم والفقه الجديد ويصورها بصورة ربما تكون خاطئة. يعني تصور لفكرة الفقه القديم والفقه الجديد أثر على المذهب.
إحنا نستطيع أن نقسم تاريخ المذهب الشافعي إلى عدة مراحل. المرحلة الأولى في المذهب الشافعي هي مرحلة التأسيس، المرحلة التي أرسى فيها الإمام الشافعي رحمه الله تعالى قواعد المذهب وأصوله وضبط فروعه ونحو ذلك. هذه المرحلة نستطيع أن نقسمها إلى مرحلتين: المرحلة ما قبل المصرية، والمرحلة المصرية. ما قبل المصرية تشمل وجود الشافعي في مكة، وجود الشافعي في العراق ونحو ذلك. هذه المرحلة هي مرحلة مذهب الشافعي القديم، كل ما قاله الشافعي رضي الله تعالى عنه قبل أن يأتي إلى مصر فهو داخل في القديم. المرحلة الثانية هي المرحلة المصرية، كل ما قاله الشافعي رضي الله تعالى عنه في مصر يقال له الجديد، قالوا فيه الجديد. هذه المرحلة الجديدة هي التي استقر عليها رأي الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه في غالب الفروع الفقهية. وإحنا عشان نقف مع هذه المرحلة محتاجين نشير إلى العوامل التي أثرت في تكوين العبقرية الفقهية للإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه. الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه فوق ما رزق من عبقرية من الله عز وجل، كانت اجتمعت مجموعة من العوامل تشكل مدرسة فقهية قوية. شافعي كأن الله عز وجل رزقه بالخير في تكوين مذهبه الفقهي. فمثلا نجد أن الشافعي اجتمع لديه من المدارس الفقهية التي اطلع عليها ما لم يجتمع لكثير من غيره من المجتهدين. يعني الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه اطلع على مدرسة الإمام مالك رضي الله تعالى عنه ولازمه إلى أن مات، واطلع على مدرسة أهل الحديث، واطلع على مدرسة الحنفية لما سافر إلى العراق وخالط محمد بن الحسن ونحو ذلك، واطلع على مدرسة الليث بن سعد رضي الله تعالى عنه عن طريق تلامذته الذين قابله في مصر، واطلع على فقهه وقال الليث أفقه من مالك إلا أن أصحابه لم يقوموا به. فتعندك مدرسة أهل الحديث، مدرسة الإمام مالك، مدرسة الحنفية، مدرسة الليث بن سعد. هذه خزانة عبقرية الفقهاء في زمان. يعني هو كده ماذا بقي من المدارس لم يطلع عليه؟
حتى الإمام أحمد خلطه وإن كان في صورة تلميذ بالنسبة له يعني.
والإمام أحمد رضي الله تعالى عنه تأثر به كثيرا. حتى إحنا عندنا في بعض كتب المذهب من ضمن المراتب التي يلجأ إليها قول أحمد رضي الله تعالى عنه، قول الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه. ولما جه الأصحاب يعللوا هذه المسألة قالوا لأن أحمد أقرب الأئمة في الأصول من الشافعي رضي الله تعالى عنه، وما قالوش قول مالك، رغم أن مالك رضي الله تعالى عنه شيخهم. لكن الإمام أحمد قريب جدا من الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه، وأخبار الإمام أحمد في الثناء على الشافعي والإقرار بفضله وذكر قدره عند أهل العلم كثيرة جدا، حتى أنك تشعر أن للإمام أحمد رضي الله تعالى عنه اختصاص بالشافعي. فالشاهد أن الشافعي رحمه الله تعالى اجتمعت لديه غالب المدارس الفقهية، ما بيخلي المجتهد على علم كبير بدقائق هذه المدارس ويقارن بينها ويختار من أصولها ويرجح وينقح ونحو ذلك. دي مرحلة التأسيس. طبعا الشائع أن الشافعي رضي الله تعالى عنه غير بعض آرائه من القديم إلى الجديد لاختلاف البيئة المصرية والعرف المصري والكلام، لكن الكلام طبعا مش صح خالص، كلام يعني عارم عن الصحة تماما. الشافعي رضي الله تعالى عنه قد يغير رأيا من آرائه لتبدي له صحة حديث معين أو لضعف حديث معين عنده، أسباب إما أسباب ثبوتية أو أسباب دلالية، يعني إما أن يرجع ذلك إلى نظر في الثبوت أو نظر في الدلالة، لكن الموضوع مش موضوع بيئات، بيئة مصرية وبيئة عراقية والكلام ده. فالسبب إما سبب ثبوتي أو سبب دلالي، والمجتهد بطبيعة الحال تتغير آراؤه. يعني الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه تأتي عنه روايتان في المسألة وثلاثة آراء، وقد تجد الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه في الرواية المتقدمة موافقا أكثر لطريقة أهل الحديث حديث الصرف، وفي الرواية الثانية المتأخرة طبعا لو عرفت يعني تاريخ الروايات تلاقي يوافق أكثر الشافعية ومالكا عليهما رضي الله عليهما رضوان الله. ده يعني تصور افتراضي يعني مش استقرائي. فالمجتهد تتغير آراؤه بنضج آلة الاجتهاد. والتاج السبكي رحمه الله تعالى يقول كلما قوي النظر زادت عليه التشكيكات، يعني حتى تجد أكثر الناس تمسكا بآرائهم أعاجم المقلدة، وأكثر الناس يسرا في مسائل الخلاف أكابر المجتهدين. دي المرحلة الأولى من مراحل المذهب، مرحلة التأسيس.
طيب الفقه الجديد زي ما حضرتك بتقول كان بسبب أسباب دلالية وثبوتية، لماذا لم يلغي الفقه القديم أو المذهب الجديد للشافعي المذهب القديم؟ يعني ليه ما لغيناش القديم ده واكتفينا فقط بالجديد؟
لأن الذين نقلوا المذهب القديم ظلوا يرونه، يعني ظل المذهب القديم محفوظا عند الرواة، فكان أبو ثور من رواة القديم يروي ما حفظ عن الشافعي رضي الله تعالى، كان الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى يروي ما حفظ عن الشافعي، وإن كان الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه كان يوصي أصحابه بكتب الشافعي المصري، يقول لهم إن الشافعي قد أحكمه، كان عنده في مكتبته الرسالة القديمة والرسالة الجديدة، فكان يوصي تلامذته بالكتب الشافعي المصري. ثم بقيت هذه الآراء منقولة والأصحاب لم تندثر في كتبه، يعني كان ممكن تنقل وتندثر زي ما ذهب المجتهدين اللي اندثرت، لكن الأصحاب حافظوا عليها وذكروا دليلها ورجحوا منها،
وأحيانا يرجح القديم.
وعندنا مسائل الأصل عندنا في المذهب إن المعتمد الجديد إلا في مسائل معدودة مختلفين فعدها من 13 ل 18، لكنها مسائل محصورة رجحوا فيها القديم على الجديد لقوة دليله، لكن الأصل أن الجديد هو المرجح، الجديد هو المعتمد إلا إذا قام دليل على القديم، في الحالة دي يرجح لأصحاب القديم، وده يرد على هؤلاء الذين يزعمون أن المتمذهبة المجتهد المذهب أو من دونهم إنما يتابعون الإمام على غير فهم وعلى غير علم أو بمجرد تعصب مذهبي. لو إن المسألة تعصب مذهبي طبعا كانوا خدوا مذهب الجديد وخلاص،
صحيح.
والترجيح نفسه في المذهب بين الأقوال والأوجه والطرق إنما يكون بالمدرك الدليل، ونص النووي رضي الله تعالى عنه على ذلك في مقدمة المنهاج. فظلت الآراء منقولة ولم تندثر وبقيت في كتب الأصحاب.
المسألة اللي حضرتك أشرت إليها اللي هي الرسالة القديمة والرسالة الجديدة، طبعا هما نسختان الموجودة حاليا الجديدة.
إحنا عندنا الرسالة القديمة التي صنفها الشافعي رضي الله تعالى عنه بالعراق، وهذه الرسالة مفقودة، أرسلها الشافعي رضي الله تعالى عنه إلى عبد الرحمن ابن مهدي، كانت بناء على طلب من عبد الرحمن ابن مهدي، أرسل طلبا إلى الشافعي أن يكتب كتابا في خبر الواحد والاستحسان والإجماع ونحو ذلك، فأجاب الشافعي رضي الله تعالى عنه طلبه وأرسلها إليه مع الحارث ابن سريج النقال. حملت إلى عبد الرحمن ابن مهدي، سعد بها جدا وكان يدعو للشافعي رضي الله تعالى عنه. الشافعي لما صنفها لم يسمها الرسالة، كان يقول كتابي كتابنا وهكذا. سميت الرسالة يقال لأنها أرسلها الشافعي إلى عبد الرحمن بن مهدي رضي الله تعالى عنه، واشتهرت الأولى بالرسالة القديمة، واشتهرت الثانية بالرسالة الجديدة أو الرسالة المصرية. طبعا القديمة أحيانا بيسموها العراقية، أحيانا يسموها المكية، على خلاف الشافعي صنفها فيه،
مش موجودة،
مفقودة إلى الآن، لكن فيها نصوص منقولة في كتب الأصحاب، ينقلها التاج السبكي والتقي السبكي والبيهقي والزركشي في البحر المحيط، وابن القيم كمان في الإعلام وغيره. الموجود بين أيدينا هي الرسالة الجديدة.
طيب، دي كانت المرحلة الأولى لمؤسس المذهب الإمام الشافعي،
دي مرحلة التأسيس. بعد ذلك جاءت مرحلة النقل، نقل المذهب عن الإمام رضي الله تعالى عنه. نقل المذهب أيضا كان على القديم والجديد. الذي روى عن الإمام رضي الله تعالى عنه المذهب القديم رواه، الذي رواه نقله، أبو ثور وأحمد بن حنبل وغيرهم كانوا يروون المذهب القديم. الجديد كان يرويه المزني والبويطي وغيره. نقل التلامذة فقه الإمام رضي الله تعالى عنه، ولكن المرحلة دي لم ينضج فيها المذهب، لأنها مجرد نقل للروايات المنقولة عن الإمام رضي الله تعالى عنه. مرحلة بروز الأوجه لسه ما جاتش، يجي بعد كده بقى متقدم الأصحاب.
قبل ما ندخل على متقدم الأصحاب، كتاب الأم، احنا تكلمنا عن الرسالة اللي هي في أصول الفقه، كتاب الأم موضوعه في المذهب
من ناحية أي موضوعه؟ يعني كتاب الأم من الكتب الجديدة على الراجح. كتاب الأم من الكتب الجديدة على الراجح، والأصل عندي أنني إذا أردت أن أحرر رأي الشافعي رضي الله تعالى عنه في مسألة، أن أجمع نصوص الشافعي كلها من تصانيفي، أجمعها من الأم، من مختصر البويطي، من مختصر المزني، من اختلاف الحديث، من الإملاء، طبعا الإملاء مفقود، في تصانيف أخرى للشافعي ولكن مفقودة، لكن المختصر، مختصر البويطي ومختصر المزني ومختصر والأم واختلاف الحديث، كل هذا من الكتب الجديدة. طبعا واحد زي النووي من محققي المذهب لما بيجمع نصوص الشافعي رضي الله تعالى عنه بيجمعها من كل تصانيف الشافعي. والنووي رضي الله تعالى عنه وقف على نصوص الشافعي رضي الله تعالى عنه يعني تقريبا كلها، تقريبا يعني فات منها شيء، لكن هذا الذي فات لا يؤثر. واحد زي الإسنوي مثلا وقف على أشياء لم يقف عليها النووي، من بس أشياء فرائد لا تؤثر، والنووي بينه وبين الإسنوي مسافة في دقة فهم المذهب. ده من ناحية التأسيس والنقل. تيجي بعد كده مرحلة أصحاب الأوجه، ظهرت مسائل لم يتكلم فيها الشافعي رضي الله تعالى عنه، فكان لابد من تخريجها على قاعدته، أو أن يجتهد فيها أصحاب الأوجه على وفق مذهب الشافعي رضي الله تعالى عنه. بعد مرحلة أصحاب الأوجه، أو المرحلة دي متداخلة مع دي برضو، مرحلة أصحاب الأوجه متداخلة مع مرحلة انقسام المذهب إلى مدرستين، ظهرت مدرستان كبيرتان في المذهب، مدرسة العراقيين ومدرسة الخرسانيين. صارت مدرسة العراقيين تحكي مذهب الشافعي رضي الله تعالى عنه على خلاف ما تحكيه مدرسة الخرسانيين. ثم ظهرت مدرسة جديدة تجمع بين المدرستين، بين مدرسة العراقيين ومدرسة الخراسانيين. من مثلا وانت بتقرأ في كتب المذهب لازم تبقى عارف الكتاب ده ينتمي لمدرسة العراقيين ولا مدرسة الخراسانيين ولا الجمع بين الطريقتين، لأن انت ممكن تفتح 10 كتب وتلاقي 10 كتب تتوارد على حكم واحد، بس انت بقى لو هتتتبع الحكم ده وتمشي وراه تجد أنه يرجع إلى كتاب واحد، هو الأولاني ذكر فكله مشي وراه، ليه كله عراقي أو تبص ليه كله خراساني، هتبقى مميز. يعني مثلا من كتب الخراسانيين كتاب التعليقة للقاضي حسين مطبوع قريبا، من كتب الخراسانيين كتاب الإبانة للفوراني، كتاب الإبانة للفوراني من الكتب النفيسة في المذهب التي كثيرا ما ينقل عنها الأصحاب، لكنه للأسف إلى الآن ما زال مخطوطا. له نسخة في المكتبة، مكتبة دار الكتب المصرية، وله نسخة في مكتبة أحمد الثالث. من كتب العراقيين كتاب الحاوي للماوردي، وكتاب التعليقة الكبرى للقاضي أبي الطيب الطبري، طبعا الحاوي الماوردي مطبوع من زمان، التعليقة للقاضي أبي الطيب الطبري من أنفس كتب المذهب، هذا كتاب نفيس جدا ويعد من كتب الخلاف العالي. يعني مثلا يقول مذهبنا كذا وكذا، وقال داود حتى الظاهرية يقارن به، وقال أبو حنيفة كذا وكذا، ولنا ويذكر حجتنا ويذكر واحتج أبو حنيفة أو واحتج لأبي حنيفة بكذا وكذا، فكتاب نفيس جدا. القاضي أبو الطيب الطبري من عباقرة الفقهاء. قلت أصلا شرح على مختصر المزني. فبقى عندي مدرسة العراقيين ومدرسة الخراسانيين. مدرسة العراقيين تمتاز بالضبط لنصوص الشافعية رضي الله تعالى عنه. مدرسة الخراسانيين تمتاز بحسن التخريج والتحقيق. ثم جاءت مدرسة تجمع بين المدرستين، بين مدرسة العراقيين ومدرسة الخراسانيين، هي مدرسة الجمع بين الطريقتين، ودي المدرسة اللي بينتمي ليها الإمام إمام الحرمين الجويني رحمة الله عليه في نهاية المطلب، ينتمي ليها الغزالي في كتاب الوجيز والوسيط والبسيط، ينتمي ليها الفوراني، معذرة مش الفوراني، المتولي في كتابه تتمة الإبانة، طبعا نهاية المطلب مطبوع، الوجيز والوسيط مطبوع، البسيط لسه ما طبعش، نسخة في الظاهرية وغيره. وعندنا كمان فيها تتمة الإبانة للمتولي، وده لسه ما طبعش، نسخة في أحمد الثالث وفي دار الكتب المصرية، وكتاب نفيس جدا، وبرضه على طريقة أبي الطيب الطبري في الخلاف العالي، كتاب ممتاز واستدلاله رائع ومسائله كثيرة جدا. ينتمي لها برضو كتاب الشامل لابن الصباغ، وللأسف برضو لسه ما طبعش، كتير جدا من كتب المذهب لسه ما طبعتش. يعني احنا عندنا ممكن نقول الذي طبع من كتب المذهب 10% بس، 10%. عندك 60% من كتب المذهب يعتبروا موجودين بين ايدينا، نعرف نجيب لهم نسخ خطية وكده. 40% مثلا ممكن تقول مفقود. طبعا انا بتكلم بحيث لما نبص من الشافعي لحد دلوقتي، المتاخرات دي موجوده كلها، مفقود من المتقدم كتير. فبقى عندي مدرستين كبار، عراقيين وخراسانيين، وتيجي بعد مدرسه الجمع بين الطريقتين. دي مرحله النضج والتفريق. تيجي بعد كده مرحله التحرير، وعشان عندنا التحريرين في المذهب هنقول التحرير الأول. انت عندك سؤال في اللي فات ولا نخش على التحرير؟ مرحلة التحرير، انا اصبح عندي خزانة فقهية كبيرة جدا من اقوال الامام الشافعي رضي الله تعالى عنه واجتهادات الاصحاب. الخزانة الفقهية دي تعج بالخلافات، عندي قديم وجديد، عندي في هذه المسألة وجهان، في هذه المسألة ثلاثة أوجه، في المسألة دي 5 أوجه، وعندي طرق، الطرق دي نوع ثالث من أنواع الخلافات. أنني أجد الأصحاب يختلفون في حكاية المذهب. يعني أجد بعض الأصحاب مثلا يقول لي هذه المسألة فيها قولان منصوصان عن الشافعي، وأجد بعض الأصحاب يقول لي لا دي مش فيها قولان، دي فيها وجهان. طب هم الوقت الرأيين اللي عندنا في المذهب دول منصوصان عن الإمام ولا من اجتهادات أصحابه؟ دي أشكال كبير.
الفرق بين القول والوجه
عشان الوجه اجتهاده أحد أتباع الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه، طبعا إحنا بنحددها بما قبل 400. أما القول فهو ما نص عليه الشافعي رضي الله تعالى عنه إفتاء أو تصنيفا.
طبعا دي من المسائل ربما لا يلتفت إليها الطالب، أن القول المنسوب للإمام نفسه أو من
اجتهاد أصحاب
احتج بكذا أو احتج له بكذا برضو نفس الاشتراك.
ده بيعرفها من مصطلح الترجيح، لو لقى الأظهر أو المشهور يبقى يعرف أن المسألة دي فيها أقوال للإمام، لو لقى الأصح أو الصحيح يبقى المسألة دي فيها أوجه. فإحنا لما بنرجح في الأوجه نقول الأصح أو الصحيح، لو كان الخلاف قويا قلنا الأصح، لو كان الخلاف ضعيفا قلنا الصحيح. في الأقوال نقول الأظهر والمشهور، الخلاف قوي نقول الأظهر، في الخلاف ضعيف نقول المشهور. فبقى عندي خزانة فقهية كبيرة جدا من الأقوال والأوجه، فلازم الخزانة الفقهية دي يقوم عليها محرر كبير. فكانت مرحلة التحرير الأول التي كان فيها الإمام الرافعي رضي الله تعالى عنه والإمام النووي. الإمام الرافعي رضي الله تعالى عنه جمع هذه الخزانة الفقهية الكبيرة، جي بعدي الإمام النووي. من أفضل ما صنف في هذا الجمع، جمع الخزانة الفقهية وتصحيح الذي يوافق قاعدة الشافعي وإبطال الذي لا يوافق قاعدة الشافعي ونحو ذلك، كتاب الشرح الكبير، كذا يشتهر في كتب الأصحاب، أو العزيز شرح الوجيز. طبعا الرافعي سماه العزيز شرح الوجيز، بس بعض الأصحاب تورع من إطلاق كلمة العزيز شرح الوجيز دي، فقال لك خليها فتح العزيز شرح الوجيز. طبعا هم في كتب المذهب كتب الفروع لا بيقولوا العزيز ولا بيقولوا فتح العزيز، هم بيقولوا الشرح الكبير، قاله في الشرح الكبير، قاله في الشرح الصغير. العزيز شرح الوجيز ده شرح على كتاب الوجيز للإمام الغزالي. طبعا كتاب الوجيز يعتبر من كتب عالية السند. ليه؟ لأن أنا ما بص، هو الكتاب اسمه الشرح الكبير على الوجيز. الوجيز ده اختصار للوسيط، والوسيط ده اختصار للبسيط، والبسيط ده اختصار لنهاية المطلب للجوين، ونهاية المطلب ده شرح على مختصر المزني. فأنا واصل بالإسناد الشافعي. وبعد ما صنف العزيز شرح الوجيز قال لك أنا هعمل شرح تاني أيسر منه، سمي بعد ذلك الشرح الصغير. طبعا الشرح الصغير متأخر عن الشرح الكبير، وشرح الشرح الكبير مطبوع أكثر من طبعة، الشرح الصغير إلى الآن لا يزال مخطوطا، وده اللي فيه تحقيق الرافعي رضي الله تعالى، لأنه من أواخر مؤلفاته. فبقى عندي الشرح الكبير والشرح الصغير، ودول اللي فيهم خلاصة تحرير الرافعي للمذهب. برضو الرافعي له كتاب جميل اسمه المحرر، المحرر ده مقتبس من الوجيز، في خلاف بين الشافعية، المحرر مقتبس من الوجيز ولا مختصر من الوجيز؟ الذي يرجحه الهيتمي عليه رحمة الله إن المحرر مقتبس من الوجيز. طبعا زي ما احنا طالعين كده، الوجيز مختصر من الوسيط، والوسيط من البسيط، والبسيط من النهاية، والنهاية شرح مختصر من المزيد. فبقى عندي المحرر، الشرح الكبير، الشرح الصغير، دي أمهات تصانيف الرافعي التي حرر فيها المذهب. طبعا عندك شرح مسند الشافعي مثلا، لكن مش بيعتني بتحرير المذهب زي ما بيعتني في التصانيف الفقهية دي. لكن جاء بعده النووي. النووي رضي الله تعالى عنه له مزيات قدمته على الرافعي.
عند الشافعية الشيخان.
إذا قلنا الشيخان فالمراد النووي والرافعي. من ضمن هذه المزيات وقوف النووي على تصانيف من تصانيف الأصحاب أكثر مما وقف عليه الرافعي. الرافعي وقف على كثير من تصانيف الشافعي وكثير من تصانيف الأصحاب، ولكن في تصانيف للشافعي أمهات لم يقف عليها الرافعي. على سبيل المثال، إن كنت لا أحب أن أذكر هذا، عشان بعض الناس بيقولك ايه انت لما تذكره الحكاية دي وتعرفها له يبدأ يحتج بها عليك، لكن طبعا هنبين انها لا حجة فيه. من الحاجات اللي موقفش على الرفع مثلا الام، الام الولاتي بأي طالب بيشتريه ب 500 جنيه الرافع ما لم يقف عليه كان ينقل عنها بالواسطة، يقول لك وعن نص الأم، وعن نص الأم، يعني هكذا قال الإسنوي أنه لم يقف على الأم. وطبعا ده اللي واضح يعني في الشرح الكبير. النووي يوقف على غالب تصانيف الشافعي. المزية الثانية التي تميز النووي بضاعته الحديثية. النووي بضاعته الحديثية بضاعة قوية جدا. فكان في شرح المهذب، طبعا أنا أقول بضاعة قوية باعتبار ما عند الفقهاء، أنت بقى تختلف معاه تتفق معاه في المنهج الحديثي دي قضية أخرى. يعني أنت أقول لي تصحيحات النووي على طريقة المتأخرين أنت حر ماشي، دي قضيتك، يعني أنت عايز تصنف النووي كده مش عايز تاخد بتصحيحاته، دي قضية المخالف ما ينزعش عن النووي بها الثوب الحديثي. لكن النووي إمام كبير وبضاعته الحديثية قوية، أنت بقى اختلف معاه قول له أنت الحديث ده معل بالوقف وأنت جريت على ظاهر الإسناد، الحديث ده معل بالإرسال وأنت جريت على ظاهر، طبعا مش أنت اللي هتقول له ده أبو حاتم الرازي أعله، ده أحمد بن حنبل أعله، وهكذا. اختلف معاه واتفق بقى في القضايا الحديثية زي ما أنت عايز، بس بضاعته الحديثية قوي بالنسبة للفقهاء، ولم يفعل أحد كما فعل النووي رضي الله تعالى عنه في المجموع. يعني لم يسبق النووي إلى هذه الطريقة إنه يخرج الأدلة المستدل بها ويتكلم بنوع استفاضة عن درجتها من الصحة والضعف. وده برضه يرد لك على النغمة التي يرددونها عن المذهب، يقول لك إن المذهبية قتلت تعظيم الدليل وسلطان النص في القلوب والكلام ده. إذا كان أول حاجة بتكلم عنها النووي في الكتاب، أول حاجة في شرح المهذب لما أي فقرة يقول لك وأما حديث أبي هريرة فأخرجه فلان وفلان وفلان وهو حديث ضعيف لأن في إسناده فلان وفلان وهكذا. فأول حاجة بتكلم عنها النووي الدليل. والشافعي نفسه لما كان أول حاجة يصدر بها الباب في مسائل كثيرة جدا يصدر الدليل، إن كانت آية يقدمه وإن كان حديث يروي بالإسناد وهكذا. فالنووي يتميز عن الرافعي رضي الله تعالى عنه بقوة بضاعته الحديثية. طبعا الوجه الثالث من أوجه تميز النووي رضي الله تعالى عنه دقة الفهم. النووي له دربة كبيرة في كتب الشافعي وله فهم دقيق جدا، بحيث إنه لم يسبق إلى ذلك ولم يأتي بعد النووي من هو مثله في دقة فهم نصوص الشافعي رضي الله تعالى عنه وجمعها والجمع بينه، لذلك حق له التقديم. وعلى فكرة تقديم النووي بعض الناس لما بتحكي تقديم الشيخين يقول لك ده الهيتامي بيقول في تحفة المحتاج كذا وكذا وكذا. مين قال لك ان الهيتامي هو يعني انت لما المفترض لما تجيب المعلومة تجيبها من اصلها. قصة حسم ان النووي ترجيحه ما عليه المعتمد قديمة جدا، اقدم من الهيتامي بكثير واقدم من الخطيب الشربيني. واحنا مثلا ممكن نلاقي عند تاج الدين السبكي انه لما بيجمع اختيارات ابيه في طبقات الشافعية الكبرى يقول لك والعمل على ما رجحه النووي، يعني قضية ان العمل على ما رجحه النووي خلاص كانت خلصانة من زمان تاج الدين السبكي، طبعا خلصانة فيما يبدو لنا. يبقى المرحلة دي ممكن نسميها مرحلة التحرير الاول.
الكتب الامام النووي المجموع يعني لا يعتبر كتابا اصيلا انه بيعرض فيه الخلاف،
لا هو كتاب من كتب المذهب ومن الكتب المقدمة ومن أواخر ما صنف النووي رضي الله تعالى عنه. إنه بقى له كتب
لكن لم يتمه طبعا.
لم يتمه. له المنهاج، والمنهاج من الكتب التي وضع فيها خلاصة التحرير، والمنهاج مختصر من المحرر، والمحرر من الوجيز الوسيط البسيط النهاية المزني. له كتاب الروضة، روضة الطالبين وعمدة المفتين، وهذا الكتاب اختصار للشرح الكبير، وليس اختصار النووي اختصار المتابع الموافق، وإنما الذي يراه في كتاب الرافعي يعرضه على أوجه الأصحاب وعلى نصوص الشافعي رضي الله تعالى عنه. فهو يختصر الكتاب لكن دماغه صحية وهو بيختصر، فيورد حكما عن الرافعي ويقول لك قلت فيه نظر يعني نص الشافعي يتعقبه نص الشافعي في الأم على كذا وكذا بل إنه يتعقب في عزو شيء للأصحاب وهو للشافعي منصوص يعني مثلا الرافعي يعزو شيئا لابن سريج يوم إنه متعقبه ويقول بل نص عليها الشافعي في الإملاء وهكذا يرجح الرافعي ترجيح يقول له قلت فيه نظر بل الأكثرون على كذا لأن الأكثرية من أوجه الترجيح في المذهب فلا يختصر النووي عمل الرافعي اختصار المتابع وإنما يختصر اختصار المدقق ناظر أنا عندي المنهاج وروضة الطالبين ثالث حاجة المجموع وشرح المهذب وهو من الكتب المقدمة في كتب الإمام النووي رضي الله تعالى عنه طبعا من كتب الخلاف العالي لو أتمه لما وجد مثله وللأسف لم يتمه لأنه مات قبل أن يتمه الحمد لله أنه أتم الروضة والمنهاج لكن وصل إلى كتاب الربا كتاب البيع ولم يتمه بعد كده أكمله تقي الدين السبكي رضي الله تعالى عنه وفي معلومة تغيب عن أكثر الشافعية في زماننا إن طبعا بعد تقي الدين السبكي كمله الشيخ المطيعي رحمة الله عليه الشيخ المطيعي لما كمل من موضع ظن أن التقي السبكي انتهى إليه لكن الحقيقة إن التقي السبكي ينقص من عمله ثلاث مجلدات مخطوطة إلى الآن لم تطبع
المطيعي عملها
المطيعي شرحها على أساس إن السبكي ما شرحهاش لكن هي موجودة هي
طبعا ما خدش باله منها ليه
ما خدش وأصلا أنت اللي طبع بيعتمد على الشيخ أو المحقق طبعا في زمانهم ما كانش لسه الفهارس موجودة والوضع زي ما هو موجود أيامنا
يعني
هي موجودة وتخرج إن شاء الله قريبا ففي قطعة مفقودة من شغل السبكي لسه ما طلعتش فالمجموع من أفضل تصانيف النووي رضي الله تعالى عنه طبعا تصانيف النووي قد تختلف هم يرجحون التحقيق وهو من تصانيفه المحررة وثم المجموع شرح المهذب ثم يرتبون الكتب في الأواخر كتب النووي شرح مسلم ونحو ذلك لذلك لما شرح مسلم يخالف المجموع نقدم المجموع شرح مسلم يخالف التحقيق نقدم التحقيق وإن كان الأصحاب يرجع إليهم في ذلك متأخر الأصحاب التمي والرملي والنزد
يعني في الغالب ما فيش قاعدة عامة في
لازم يرجع لمحقق المتأخر هنا بقى بعد المرحلة دي مرحلة التحرير الأول تيجي المرحلة اللي بعديها اللي هي مرحلة ما بين التحريرين أو ما بين التنقيحين النووي والرافعي خلاص الشيخان على ترجيحهم العمل هل بقى اللي بعد كده سلموا لهم؟ لا وده برضو يرد لك على الناس اللي بتقول لك إن المذهبية تحجر وإن هم ما عندهمش حركة نقدية وإن هم يسلمون لترجيح المحققين طبعا كلام من لم يمارس المذاهب النووي والرافعي ما تسلم لهمش الترجيحات دي أول واحد بدأ ضرب بسهم في الباب ده هو الإمام الإسنوي رحمه الله تعالى عمل كتاب سماه المهمات على الرافعي والروضة أو المهمات شرح الرافعي والروضة قال أنا عندي المذهب الآن يدور على كتابين كتاب الروضة وكتاب الشرح الكبير أنا هجيب الكتابين دول ولي بعض مواضع النظر فيها 10 مجلدات يقول لك مثلا قوله كذا وكذا وكذا فيه نظر نص الشافعي على خلافه نص الأكثرون على خلافه طبعا تعقبات الإسنوي في الظاهر وجيهة لكن عند التدقيق تجد أن الحق مع النووي لذلك جماهير المتأخرين طرحوا غالب ما تعقب به الإسنوي النووي عليه رحمة الله
لكن وإن كانوا قد طرحوا لكنه مفيد
استفادوا منه حركة نقدية مهمة جدا والإسناوي نفسه من عباقرة الأصحاب، والكتاب مطبوع، كتاب المهمات مطبوع. الإسناوي ما سلمش، يعني هو الإسناوي كتب 10 مجلدات في الرد على الرافعي والروضة، في تعقب الرافعي والروضة، كتب في الرد على الإسناوي أكثر من 100 مجلد عشان بس يرد تعقبات الإسناوي. طبعا هو مش بيبقى الكتاب للرد على الإسناوي بس، لا، هم للمحاكمة بين الشيخين والإسناوي. تلميذ الإسناوي ابن العماد عليه رحمة الله قرأ المهمات كلها على الإسناوي، قرأ المهمات كلها على الإسناوي. بعد ما قرأها وخلصها قال طب أنا بقى لي تعقبات على شيخي على الإسناوي، وأما صنف كتاب اسمه التعقبات على المهمات، تعقبات على المهمات. ويقال إن في تلميذ له حضره وبرضه عمل التعقبات على التعقبات على المهمات. فابن العماد قال كلاما شديدا جدا في الإسناوي في مقدمة الكتاب، ونسبه إلى فساد التصور، ورد على شيخه ردا شديدا. بعد كده جت طبقة من العلماء أقل حدة من ابن العماد، زي مثلا الإمام الأذرعي رحمه الله. طبعا التعقبات على المهمات إلى الآن مخطوط، هو 3 مجلدات في الظاهري، إلى الآن مخطوط. جي بعد كده الإمام الأذرعي صنف كتاب اسمه التوسط والفتح بين الروضة والشرح، كتاب جميل جدا، هو قرابة 10 مجلدات في الظاهري، كتاب ممتاز، لكن حدته أقل من حدة ابن العماد ومن حدة الإسناوي. طبعا ابن العماد نفسه شارب الحدة من الإسناوي لأن تلميذه. جي بعد كده الإمام الزركشي، وهذا جمع كل من سبق، طبعا توسط وفتح إلى أن لا زال مخطوطا. بعد كده جه الإمام الزركشي وصنف كتابا سماه خادم الرافعي والروضة، حتى اسمه جميل، في 15 مجلدة، له نسخة في دار الكتب المصرية ونسخة في الظاهرية، ومخطوط برضه، نسخة في الظاهرية ونسخة في دار الكتب المصرية وله نسخة في تركيا، لكن كتاب نفيس جدا. يعني يقول لك مثلا قال الرافعي ويورد قولا للرافعي ويقول فيه 10 أمور، له 10 ملاحظات في سطرين، فهي حاجة عبقرية جدا. وكذا قال النووي في روضة الطالبين كذا وكذا، ويورد عليك الملاحظات، حتى ممكن طالب العلم يجمع الكتب دي لما يتمكن بقى ويخلص الفروع وبقى ويقرأ الروضة كويس، يحطها في حاشية الروضة، لأن كل دي حواشي على الروضة، بس حاشية 15 مجلدة ولها نسخة تانية 30 مجلدة في دار الكتب المصرية. المهم إن المرحلة دي مرحلة من الإسناوي إلى الزركشي ومن بعده بقليل، اسمها مرحلة ما بين التحريرين. بعد كده جي طبقة من العلماء تفصل بقى بين الكل. الوقت أنا عندي النووي والرافعي والإسناوي والزركشي والأذرعي في خلاف ما بينهم. جي بقى طبقة من المحررين، جيه الخطيب الشربيني رحمة الله عليه، والهيتمي، وشيخ الإسلام زكريا الأنصاري، طبعا شيخ الإسلام قبليهم كلهم، بعد كده الخطيب والهيتمي. يفصلوا بقى ما بين النووي والرافعي والعلماء ما بين التحريرين. شيخ الإسلام اللي هو دي بقى مرحلة التحرير الثاني، شيخ الإسلام زكريا الأنصاري صنف كتاب أثنى المطالب، شرح روض الطالب. روض الطالب ده مختصر لروضة الطالبين، هو عمل له شرح سماه أثنى المطالب شرح روض الطالب، وصنف مختصر للمنهاج سماه منهج الطلاب، وعمل للمنهج ده شرح سماه فتح الوهاب شرح منهج الطلاب، وله كتاب ثالث اسمه الغرر البهية شرح البهجة الوردية، وله شرح تاني عليها شرح صغير. لكن كتب شيخ الإسلام زكريا رحمه الله تعالى شديدة، عبارتها مغلقة، رغم أنه رأس التحقيق في المتأخرين، لكن عبارته مغلقة، تصعب على الطلب، ممكن يستفيد منها الطالب المتمكن الذي يريد تحرير المدى، لكن العبارة نفسها مغلقة. الخطيب الشربيني له شرح على المنهاج ومغني المحتاج في حل ألفاظ المنهاج، هيتمي له تحفة المحتاج شرح المنهاج، وله الإمداد شرح الإرشاد، وله الإعاب شرح العباد. أهم كتب لي بس التحقيق في التحفة. بعد كده جه الرملي صنف شرحا على المنهاج سماه نهاية المحتاج شرح المنهاج. طبعا شروح المنهاج بتاع النووي كثيرة جدا، تقارب 100 شرح، 100 شرح على المنهاج. متن واحد عند الشافعية فيه 100 شرح. أنفس هذه الشروح شرح الإسنوي مسمى بكافي المحتاج، وشرح الأذرعي، أذرعي له شرحين، قوت المحتاج وغنية المحتاج، وشرح السبكي تقي الدين السبكي لابتهاج شرح المنهاج، والثلاثة مخطوطة بس موجودة يعني. وفي النجم الوهاج، وده اللي مطبوع، ده شرح ممتاز جدا لأنه لخص شرح السبكي مع فوائد من الأذرعي والإسنوي. وطبعا الشرح المعتمد في التدريس شرح الشارح المحقق الجلال المحلي رضي الله تعالى عنه ورحمه الله. المهم عندي في التحرير الثاني المحققين الأربعة: شيخ الإسلام زكريا، الهيتمي، الخطيب، الرملي. خلاصة التحرير عند الرملي والهيتمي: إذا اختلف، احنا عندنا إذا اختلف الشيخان، دول برضو يطلق عليهم الشيخان، إذا اختلف الشيخان النووي والرفعي فالعمل على ما قال النووي. إذا اختلف الشيخان الرملي والهيتمي، علماء مصر يرجحون كلام الرملي، وبقية الشافعية في العالم يرجحون الهيتمي.
في سبب؟
طبعا التعليلات مختلفة، لكن أشهر التعليلات إن الرملي ظل يصنف كتابه 10 سنين وعرضه على أكثر من 400 من العلماء فأقروه وشهدوا له بالاعتماد. الهيتمي صنف كتابه في 10 أشهر، لكن ده برضو مش معيار. وأنا أعتقد أن الهيتمي أفضل الأربع، أفقه الأربع. هيتمي فقيه عبقري. وبمناسبة يعني حكاية الفقهاء المتمذهبة، أنا رأيي أن الهيتمي أفقه من كثير ممن ادعوا الاجتهاد واتباع الدليل من المتأخرين. يعني أنا أتكلم عن متأخرين طبعا الشوكاني والصنعاني والناس دي. يعني أنا مثلا عندي واحد زي الهيتمي أفضل من 100 رجل مثل الشوكاني بمراحل، بينهما هو سحيق. الهيتمي عبقري.
طيب اشتهرت عبارة ان اللي عاوز ينقل معتمد الشافعي بشكل معتمد مذهب الشافعي بشكل عام ينقله من التحفة او من النهاية،
لان الكتابان خلاصة ما كتب الاصحاب. يعني هم لموا كل الشغل اللي فات، لموا ما بين التحريرين وشغل النووي والرافعي والجمع بين الطريقتين والعراقيين والخراسانيين وكتب المتقدمين وكتب الشافعي. بس للانصاف اطلاع النووي على نصوص الشافعي ليس كاطلاع الرملي والهيتمي. اطلاع الهيتمي والرملي أقل من اطلاع النووي قطعا، ونصوص الشافعي بين يدي النووي أكثر، وكان له اعتناء كبير به. بس المسائل كترت جدا، المسائل كترت جدا. فأنت ممكن تقول إن المسائل اللي خلصها النووي كان النظر فيها مش زي المسائل اللي ما خلصهاش النووي. فكلما تأخرت كلما بعد الأصحاب عن نص الشافعي، مش بعدوا عدولا وانحرافا، لا، بعدوا نظرا، بعدوا نظرا. ولا مش شايف أصلا كبير وأهمي. يعني أنا عندي مثلا نظر واحد زي النووي والإسنوي والأذرعي والزركشي يكفي. أنا مش شايف إن واحد زي البيجوري رحمه الله تعالى كان سيأتي بجديد، لأن هؤلاء ليسوا كالمتقدمين، وأصحاب الحواشي ليسوا مطلقا في رتبة هؤلاء الذين عددناهم. يعني لا تسوي بين حكم يحكيه أصحاب الحواشي، وأنا لا أصرح بهذا كي لا أهدم هيبة المذهبية في نفوس الناس، لكن طالما أن يعني جات السيرة فخلينا نقولها كده حتى للزمن. لا أسوي بين حكم يرد في الحاشية، حاشية الشبرمليسي، العبادي وغيرها، وحكم ينص عليه الهيتمي، أو حكم ينص عليه علماء ما بين التحريرين، أو حكم ينص عليه النووي والرافعي. لا، لا أساوي بين هذا وذاك. هؤلاء الواحد منهم أفقه من جميع أصحاب الحواشي، يعني كانت جرت بعض المناقشات، وكنا أحيانا بيننا يعني كنا أحيانا نجد أصحاب الحواشي متفقون على مخالفة الهيتمي والرمي. أنا الذي أعتقده أن الهيتمي أفقه من جميع أصحاب الحواشي، والهيتمي ليست عبقريته في التحرير فقط، صاحب جمع وصاحب فهم دقيق لنصوص الأصحاب، حتى إنه كان أحيانا يفتي بالشيء ثم يتبين له أنه نص عليه بعض متقدم الأصحاب، بس هو في التحفة يختصر جدا، عبارة مغلقة، لأنه يختصر الأحكام جدا. هو ما قصد في التحفة الإعاب، لكن جيب في الإعاب شرح العباب بسط العبارة، كتاب نفيس برضو، بس التحفة مقدم من حيث الاعتماد. بعد كده ما سوى ذلك جاءت مرحلة أصحاب الحواشي. عندي على الرمل حاشيتان كبيرتان، حاشية شبرمليسي والرشيدي، وعندي على الهيتمي تحفة يعني حاشية الشرواني والعبادي. وبكده يبقى احنا وصلنا لقبة التحرير في المذهب على ايد الرمل. بعد كده ما تراه في كتب أصحاب الحواشي إنما هو تكرار لما سطره السابقون، أو جمع لما سطره السابقون، وقلما تجد شيئا جديدا. ولو لقيت كمان شيء جديد أنت يعني ممكن يبقى فيه أغزو ورد، لكن قلما تجد شيئا جديدا. وإحنا كنا دخلنا بقى في عصور الانحدار، يعني أنت مثلا تنزل لما توصل حتى لعند الشيخ الشرقاوي رحمة الله عليه في حاشيته على شرح التحرير، أنا واستغرب كان في نوازل جت وتعرفت وإحنا لسه ما مش أفتح كتب المذهب مش لقيها، أفتح كتب الشرقاوي مش لقيها. بس أحيانا الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تمر بالبلاد تلهي المجتهد عن التفرغ للاجتهاد في النوازل، فيقتصر على التحرير السابق ولا يحرر شيئا من نوازل زمانه، رغم أننا كنت متصور أننا لما أفتح حاشية الشرقاوي ألاقيها تعج بنوازل زمانه. الشرقاوي كان في أواخر عهد المماليك في مصر، وفي عهد نابليون بونابرت في الحملة الفرنسية، يعني لما جت مع نابليون، وكان عصر مختلف تماما، والحملة الفرنسية نفسها كانت صدمة حضارية وجاءت بأشياء جديدة. طب الأشياء الجديدة اللي جت بها الحملة الفرنسية دي فين؟ وبدأنا نتعرف على أشياء لم نرها من قبل، حتى لم نجد شيئا من تخريج النوازل حتى في العصر اللي احنا فيه ده. ظل الأمر على هذا الحال، مجرد تدريس للمتون السابقة وإعادة لما سطره الأولون، وقلما تجد من ينهض بتخريج المذهب، وقلما تجد فقيها في هذا الزمان يخرج على المذاهب السابقة. يعني أحيانا تجد مسألة منصوصة في المذهب، منصوص عليها نص صريح، وتروح للفقهاء المعاصرين تجد يقول لك هذه من النوازل نزلت بنا، ومن ممكن تلاقي الحكم عند العز بن عبد السلام، يعني حاجة كده من أبي الصالح إسماعيل، نوازل إيه اللي نزلت بنا. لكن قلة الاطلاع على المدونات الفقهية وضعف الحالة الفقهية العامة هو الذي يسبب هذا. طبعا دي كانت نظرة فقهية سريعة على المذهب.
طيب، لدراسة المذهب النسخة الجديدة من السبل المرضية للشيخ أحمد سالم، حضرتك كتبت المنهج لدراسة الفقه الشافعي، لو طبعا اللي عاوز يشوفه موجود مطبوع أو نسخة البي دي اف نزل، نصائح حضرتك بقى للي هيطلع على المنهج اللي حضرتك كتبته ده.
طيب، احنا عندنا نقطتين. النقطة الأولانية تأصيل لإتقان المذاهب عموما، مش مختصة بالمذهب الشافعي. الطالب عشان يتقن مذهب من المذاهب يمر بثلاث مراحل. المرحلة الأولى ده في كل المذاهب، مرحلة الإتقان الإجمالي. المرحلة الثانية مرحلة تحقيق الفهم. المرحلة الثالثة مرحلة التحقيق مع الجمع. المرحلة الأولى مرحلة الإتقان الإجمالي، في المرحلة دي الطالب يدرس مختصر مذهبي قليل المسائل مع شرح ميسر، وليكن مثلا مختصر أبي شجاع مع شرح ابن قاسم، أو كفاية الأخيار لو هنضم له مرحلتين في بعض يعني، أو الإقناع رغم أنه مش ميسر، أو أي كتاب يضارعه. المرحلة دي أنا مش غرضي أن أنا أخليه شافعي، أنا غرضي أعرفه على المذهب، بس أعرفه على المذهب، أقول له والله إحنا عندنا هنا في كتاب الطهارة هذه أمهات مسائل المذهب،
الصورة الأولية
حاجة بسيطة. ولذلك من أخطاء الطلبة في هذا الباب هو يريد أن يدخل المذهب فيكون الجويني بعد أسبوع، هو عايز يخش المذهب يبقى الجويني بعد أسبوع، فيقوم قايل لك إيه أنا عايز أتعلم المذهب الشافعي، فتقول له ادرس شرح ابن قاسم الغزي على مختصر أبي شجاع، يروح يشتري شرح ابن قاسم فإليه 200 صفحة، يقول إيه ده 200 صفحة، ده أنا درست في كلية الشريعة حاجات، رغم أنه نفسه لا يستطيع أن يفك عبارتها. يعني أنت لما تفتح له بس تقول له طب تعالى بقى كلمني عن غسالة النجاسة، فهمني المسألة دي، يقول لك والله ما أخذناهاش في كلية الشريعة. طيب أنت بتستكبر على الكتاب ليه؟ فهو ما يعجبوش الكتاب أبو 200 صفحة ده، هو عايز يروح يجيب المجموع ويقول لك انا هقعد على المجموع ده شهرين ثلاثه اخلصه وخلاص، وطبعا بيقعد يقرا اول 125 صفحه في المجموع بعد يخش ينام وخلاص، يعني ما بيكملش الموضوع. فاول مرحله الفهم الاجمالي او الاتقان الاجمالي، مختصر ابي شجاع مع شرح علي مثلا. يعني انا هاجي للسلم التعليمي دلوقتي ممكن نسرده سريعا. المرحله الثانيه مرحله تحقيق الفهم. أنت بتدرس في مختصر أبي شجاع الأمهات المسائل بإطلاقاتها، يعني مثلا يقول لك إيه أنت هتدرس مختصر أبي شجاع إن مس المرأة ينقض الوضوء، هتيجي بعد كده لما تحقق الفهم بقى وأنت بتدرس المنهاج هتعرف إن مس الشعر السن والظفر لا ينقض الوضوء، هتعرف طبعا بعض هذه الأشياء ممكن تبقى موجودة في المختصر أو ممكن تبقى موجودة في الشروح، بس أنا بتكلم على تحقيق الفهم، هتاخد قيود زيادة، هتعرف أن المحرم لا تنقض الوضوء، إنما الذي ينقض الوضوء الأجنبية والزوجة، هتعرف أن الصغيرة لا تنقض الوضوء وهكذا. فالمرحلة الثانية أنت تحقق فيها الفهم. المرحلة الثانية دي فيها حاجتين، فيها زيادة مسائل كثيرة جدا، وفيها تحقيق للفهم. يعني مثلا هتاخد بقى القيود الزائدة. المرحلة الثالثة وليكن لو قلنا مثلا في المرحلة الثانية كنز الراغبين شرح منهاج الطالبين بتاع جلال الدين المحل، المرحلة الثالثة يزداد فيها التحقيق ويزداد فيها الجمع. المرحلة دي بتحقق فيها الفهم جدا وتجمع خلافات الأصحاب، وليكن فيها مثلا مغني المحتاج أو نهاية المحتاج أو تحفة المحتاج أي مكان. يعني مثلا أنت بتدرس في كنز الراغبين اللي هو في المرحلة الثانية قول المنهاج والأصح أن الصبي لا يمنع من مس المصحف. أنت لما تقرأ كده وعايز هتنقل المذهب تقول والله مذهبنا أن الصبي ما نمنعوش من مس المصحف. أنت إيه اللي جه في دماغك؟ أن أنا لو ابني مثلا صغير عنده 8 سنين ومسك المصحف ناوين المصحف يا أحمد مثلا فما منعوش، متوضي مش متوضي خلاص، ده إطلاق غلط. ليه؟ لأن المنهاج يطلق العبارة، هو مش مطلوب منه يقيد، ده متن مش مطلوب منه قيود، القيود دي تجدها في الشروح. فتروح بقى تحقق الفهم، يقول لك والمراد بالصبي الصبي المميز، أما غير المميز فيمنع لئلا ينتهكه. ويقول لك إن المراد بالمس إذا كان متعلقا بالدراسة، لكن إذا كان المس غير متعلق بالدراسة يمنع من مس المصحف. ليه؟ لأن دي حاجة إحنا جوزناها، جوزنا المس بلا وضوء لحاجة، والحاجة مقدرة بقدره. فالقيود الدقيقة دي جدا بتاخدها في المرحلة الثالثة من عند التحفة والنهاية والمغني، وهي أصلا مش من عندهم، ده هي خلاصة تحرير متقدمي الأصحاب. يبقى أنا كده عندي ثلاث مراحل رئيسية: الإتقان الإجمالي، تحقيق الفهم، المرحلة الثالثة الجمع مع التحقيق. مع التحقيق بقى بتاخذ الجمع. جمع انت هتلاقي مسائل اختلف فيها الشيخان النووي الرافعي، ومسائل اختلف فيها الأربعة: الشيخ الإسلام زكريا والمغني والخطيب يعني والهيتمي والرملي. في الحالة دي احنا عايزين كتاب يجمعها. عندنا حواشي جمعتها وعندنا كتب أفردتها بالتصنيف، فبترجع لحاشية الشرواني فيها قرابة 2000 مسألة فيها خلاف بين الأربعة. حاشية نفيسة جدا. وعندنا بعض الكتب اللي جمعتها زي كتاب المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ، في 1800 وحاجة مسألة من المسائل التي وقع فيها الخلاف بين المحققين الأربعة. ده الناحية التأصيلية، إتقان أي مذهب بالمراحل الثلاثة دو. المناهج بقى اللي احنا حطيناها في السبل المرضية، طبعا كما هو معلوم المناهج ليست رياضيات. يعني أنا مثلا لما حطيت في المنهج قلت إن الطالب يدرس الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع لو استطاع. أنا نفسي ما جربتش التجربة، يعني ما درستش الإقناع في أول مرحلة، أنا الإقناع بالنسبة لي كان مرحلة قراءة بعد كفاية الأخيار. أنا الكتاب اللي جربته ودرسته كفاية الأخيار. أنا في المرحلة الثانية مثلا حطيت كنز راغبين شرح منهاج الطالب، كنز راغبين من الكتب التي درستها. يبقى أنا مش لازم أقول لك المنهج ده رياضي. المنهج ده كل الطرق تؤدي إلى مكة، كل الطرق تؤدي إلى مكة، ما هيش رياضيات. هو قال لك أنا الإقناع يبقى هو لازم الإقناع، ولو درس الإقناع مش هتعلم فقه الشافعي. غلط. وأحيانا الطالب كده بيصدر دماغه إنه خلاص لو ما فهمش الإقناع خلاص ما فيش أمل في الشافعي. وأحيانا واحد يجي يقول لي والله أنا كنت هدرس الشافعي بس حولت حنفي أو حولت عنبلية، سيدي يقول لي أصلا دلوقتي الإقناع صعب. يعني أنت هتلاقي مثلا في حولت حنفي هتلاقي مثلا حنفي سهل، ولا ما أنت هي كتب تراث كلها. ف إحنا حطينا في المرحلة الأولانية الإقناع شرح مختصر أبي شجاع، وقلنا إنه ممكن يستبدل بكتابين: بكفاية الأخيار لتقي الدين الحصني، و أو كتاب حشة البيجوري على شرح ابن قاسم الغزي على مختصر أبي شجاع. بعض الناس يقول لك أصل كفاية الأخيار مش معتمد، وده إطلاق غير صحيح، لأن كفاية الأخيار غالب بضاعته من النووي رحمه الله تعالى، من الروضة والمجموع ونحو ذلك، وحتى المسائل التي يتعقب فيها المسائل التي أطلقها بلا ترجيح، وحتى المسائل التي خالف فيها المعتمد ينبه عليها بسهولة. وانت في المرحلة الأولى مش مطلوب تدرس كتاب كله معتمد. طبعا انت عندك الإقناع نفسه في مسائل غير معتمدة عند الرملي والهيتمي. طبعا الرملي متأخر على الخطيب، بس احنا اللي معتمد عندنا الهيتمي والرملي. فما هيش يعني ايه موضوع الاعتماد وعدم الاعتماد، انت تدرس الكتاب اللي يفتح لك الباب للمذهب، الكتاب الميسر عليك. في المرحلة الثانية احنا حطينا الكنز، بس احنا نشير هنا الحاجة إن إتقان المذهب مش إتقان لمجموعة من الفروع الفقهية، دي مجموعة من العلوم التي تتشابك وتشكل العقلية الشافعية، حيث يكون المذهب الشافعي مختلطا بلحم الطالب ودمه، هو بيفكر شافعي يتنفس شافعيا وهكذا. فقلنا إن في الأصول والفروع والقواعد الفقهية والفروق الفقهية واصطلاح المذهب والجدل والخلافيات والفتوى والتنزيل وتخريج الفروع على الأصول والطبقات. كل علم من دول احنا حطينا له سلم تدرجي. فمثلا في الأصول قلنا شرح المحل على الورقات، وبعد كده اللمع، بعد كده شرح المحلي على جمع الجامع أو نهاية السول أي من الكتابين. وقلنا في الفقه الإقناع في شرح مختصر أبي شجاع أو كفاية الأخيار أو حشد البيجوري، بعد كده كنز راغبين، بعد كده أحد شروح المنهاج الثلاثة: مغني أو النهاية أو التحف. في بعد كده القواعد طبعا بعد كده عندنا كتب، هو كتاب في كل مرحلة كتابين بالكتير، وبعض هذه الكتب مطالعة. الطالب يهتم جدا بالقراءة في كتب الفتاوى، لأن الكتب الفتوى تعلم الطالب كيف ينزل هذه الأحكام المجردة التي يقرأها في المدونة الفقهية على حال الناس، على حال الناس. لو الطالب نزل ما تعلمش إزاي ينزل الحكم المجرد على حال الناس، يلبس الناس في الحيطة. هيشوف بقى، هيشوف الهيتمي إزاي بيراعي أحوال الناس، مراعاته لحال المستفتي ونحو ذلك. وتجد فرقا بين صنفين من المفتين: صنف لا يعرف شيئا إلا الحكم المنصوص عليه في المذهب، ياخده كده يطلعه من المدونة الفقهية ويحذفه في وش المستفتي، هو ملوش دعوة، فيقول له يا عم الحكم ده صعب عليا همشي بيه إزاي، يقول له ماليش دعوة، ده ناس مش عايز نصر أصحاب، ماليش دعوة. ومفتي تاني قد يفتيه بخلاف المذهب، قد يفتيه بضعيف في المذهب لمصلحة دينية. وتقي الدين السبكي رضي الله تعالى عنه رحمه الله أجاز الإفتاء برغم من الأصل أن الفتوى بالضعيف ممنوعة، أنت يجوز العمل بالضعيف في حق نفسك، لكن الفتوى بالضعيف ممنوعة. لكن تقي الدين السبكي نص في الفتاوى على أنه يجوز للمفتي أن يفتي بضعيف في المذهب لمصلحة دينية. يعني أضرب لك مثال، المعتمد عند المتأخرين متأخر الشافعية إن تغطية الوجه، وجه المرأة واجبة. طبعا هم مش بيقولوا إنها واجبة لأن الوجه عندهم عورة، لا الوجه مش عورة أصلا، بس هم بيقولوا إن لو كشفت المرأة وجهها فإنها تكون معينة على محرم، ومن ثم إن علمت أو إن تحققت زي ما يقول الهيتمي كده نظر أجنبي إليها غطت وجهها. انت جاي لك مستفتية تقول لك انا الوقت عايز البس النقاب، ايه حكم النقاب مع العلم ان انا امي عندها القلب، وده فعلا كان موجود يعني العلم عندها القلب والسكر وعصبية، واني كل ما اجيب لها سيرة النقاب تتنرفز وضغطها بعلى، يعني بنت ممكن تموت امها لو لبست النقاب، انت تعمل ايه في الحالة دي؟ انا بقى هم رايح اخد نص الهيتمي والرملي يوم حدفه في وشها، ولا ماليش دعوة المعتمد عند المتأخرين؟ لا، يجوز للمفتي في هذه الحالة أن يفتي بضعيف في المذهب وهو عليه جمهور المتقدمين لمصلحة دينية. طبعا نضرب ده مثال، واحد جاي يقول لك مثلا أنا عندي القولون ونحو ذلك، هل يجوز لي أن أترخص بقول ضعيف في المذهب في مسائل الطهارة ونحو ذلك؟ في مثل هذا يراعي المفتي حال المستفتي. يبقى من أهم الكتب التي يعتني بها طالب العلم الشافعي كتب الفتوى والتنزيل لها، خصوصا كتاب الهيتمي وفتاوى السبكي، نفيسان جدا، وإن كانت الهيتمي كبير مسائله كثيرة جدا. ده من ناحية السلم التعليمي. في حاجة بقى زائدة عن السلم التعليمي اللي هو منهج المطالعة. هو لما يطالع هيطالع ازاي؟ يطالع من فوق لتحت، يعني يجيب الام ونازل كده، وزي في ناس اصلا بتعمل كده، يعني في ناس يقول لك اصلا هقرا الام، طب انت اصلا ما شفتش التحفة قبل كده بعينيك، يقول لك لا اصلا عايز اقرا الام، فيقوم رايح قاري الام، وبعد كده الام طلع منها نص يقول لك شفت النووي خالف نص الشافعي. فهو مشكلته مش انه ما خالفش نص الشافعي ولا حاجه، بس هو اللي مش عارف يفسر نص الشافعي. هو عشان يفهم الام لازم تبقى له دربه في كتب المذهب، طبعا مش دربه في كتب الفروع بس، دربه في كتب الفروع والاصول والقواعد والجدل والفروق الى اخره. فمنهج المطالعه احنا ممكن نقسم كتب الاصحاب لعده طبقات. طبقه التحرير الثاني يقرا كتب شيخ الاسلام زكريا والمغني والخطيب يعني والرملي والهيتمي، بعد كده يصعد الى مرحله التحرير، المرحله ما بين التحريرين، ودي مش مطبوع منها حاجه خالص الا المهمات، وكل الشغل اللي على المهمات مخطوط. طبعا اللي عند مهتم بالمخطوطات بيقعد يقرا. المرحله الطبقه اللي بعد كده الشيخان النووي والرافعي، وبعد كده يطلع لكتب الجامعين بين الطريقتين والعراقيين والخراسانيين، بعد كده يطلع لكتب الامام الشافعي رضي الله تعالى عنه. ولا بد ان تكون له دربه في لغه الشافعي رضي الله تعالى عنه، لان اكثر الغلط على الاصحاب من عدم الدربه في لغه الشافعي رضي الله تعالى عنه. يعني في مشكلات كثيره تثور، النووي والرافعي خالف نص الشافعي. لما انت تتامل حال المتعقب تجد انه لم يرى الامه بعينيه قبل ذلك الا حينما اراد هذا النص، ويوم ما طلع النص ما كلفش خاطره مثلا يقعد يرى الامه كلها او يقرا حتى الباب كله، يمكن تصادفوا عباره كده تفهمه. لا، ده هو اما انه جاب العباره كده على طول، اهو ادي مخالفه النووي للرافعي، او انه بالطريقه المعتاده دخل على الشمله وكتب كذا وقام يطلعها وخلاص. ويعني النووي الذي قال ينازعونني في الوسيط وقد قرأته 400 مرة، يعني إذا كان الوسيط نفسه ملوش أهمية ركنية في المذهب، هو مهم بس أهمية ركنية لا، اللي له أهمية ركنية الأم. طب إذا كان هو أرى الكتاب اللي له أهمية في المذهب 400 مرة، يبقى الكتاب اللي له أهمية ركنية أرى كم مرة؟ ف النووي رضي الله تعالى عنه صاحب دربة ودقة فهم للغة الشافعي رضي الله تعالى عنه، ده من ناحية السلم التعليمي وده من ناحية برنامج المطالعة.
طيب سؤال أخير بقى عشان نختم اللقاء، متى نرى كتب وتحقيقات الشيخ محمد والمشروع القادم في الكتب الكثيرة اللي ما طبعتش؟
هو إن شاء الله أقرب شيء يطبع بإذن الله تحقيقي على كنز الراغبين شرح منهاج الطالبين، وأنا ربنا عز وجل أكرمني بأن وضعت عليه حاشية أصنع فيها ما يحسن به تصور الطالب للمذهب، بأن أقيد مطلقاته وأخصص عموماته وأحرر محل الخلاف بين الأصحاب. طب الكلام ده كله بجيبه من التحفة والنهاية والمغني وشيخ الإسلام زكريا، ده فيما يتعلق بكنز الراغبين، لأن الطالب لا يمكنه الفتوى بالكنز إلا بذلك، ولو أفتى بغير علم بالعمومات المخصصة والمطلقات المقيدة والمواضع التي يحرر فيها محل الخلاف لأفتى خطأ. ذلك القرافي في الفروق نص على أنه لا يفتي، وبتكلم عن شرط المفتي، نص على أنه لا يفتي إلا حافظ لمختصر عن إمامه، عالم بقيود مطلقاته وتخصيصات عموماته وتحرير محال الخلاف بين الأصحاب. طبعا ده القرافي كان بيتكلم عن شرط زمانهم، يعني قلت يعني إيه ممكن يكون الشرط تغير.
طيب ما هيكون في المشروع إن شاء الله القادم؟
أيوة بإذن الله. والمشروع الثاني شرح نفيس على المنهاج، نترك الإعلانات.
طيب بارك الله فيكم، الله جزاكم الله خيرا، وإن شاء الله يعني تتواصل لقاءات مرة أخرى.
اللهم جزاك الله خيرا.